أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال: فالاستقراء الكامل إذن لا يمكن أن يستخدم للاستدلال على القضايا الكلية في العلوم استخداما منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض. لا زال الكلام في القسم الأول من الكتاب في الاستقراء والمذهب العقلي للمعرفة في المنطق الأرسطي، ولا زال الكلام في نقد المنطق الأرسطي على مستوى الموقف من الاستقراء الكامل. وانتهى بنا الكلام في المقام إلى النقطة الثالثة من النقد السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه لموقف المنطق الأرسطي من الاستقراء الكامل. في مستوى البحث السابق قلنا بأن السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى عليه في هذه النقطة، النقطة الثالثة من النقد، يريد أن يقف على هذه الحقيقة الموضوعية التي مفادها أن الاستقراء الكامل لا حقيقة موضوعية له، ولا يمكن الوقوف عليه بأي حال من الأحوال. لذلك قال: فلا يمكن للاستقراء أن يؤدي بناء على ماذا؟ على شكل الشرائط المسبقة التي لا بد ماذا أن تكون موجودة ومتوفرة في الاستقراء حتى يكون كاملا. من هذه الشرائط هو وجوب الوقوف على ما يمكن أن يقع في دائرة الاستقراء من الأفراد القريبة على المستوى الزماني من ما يمكن استقراءهم، من قبيل لو أننا أردنا أن نستقرأ كل حديد يتمدد بالحرارة، إذن علينا أيضا أن نقف على تلك الأفراد الأخرى التي يمكن أن توجد، أو قل أكثر من ذلك وهو على الأفراد التي سوف تكون في المستقبل. طبعا البعض قد يستشكل مثلا أن مستوى الحديد على سبيل المثال، أو أن مستوى الخشب على سبيل المثال، لو كنا بالفعل نقف على استقراء كامل إذن خلاص لا يمكن بعد ذلك أن يوجد. الجواب أنه فلنفترض مثلا في مثل الحديد، ولكن في مثل الخشب في حالة توالد مستمرة، والإنسان أيضا في حالة توالد مستمرة، لاحظ. بالتالي يتبين بعد ذلك أنه إذا افترضنا أن الحديد هذا المقدار موجود عندنا لا يوجد أكثر من ذلك، وإن كان الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأنه الاستكشافات جارية على قدم وساق بالنسبة إلى الحديد الكامل مثلا في الجبال التي لم تستكشف بعد. بالتالي إذا يمكن أيضا أن تأتي عناصر لا تكون شبيهة بأي مقدار من المقادير للعناصر التي تم تجربتها واستقراءها قبلا. وقلنا بناء على القاعدة المنطقية التي تقول بأنه الموجبة الكلية تكفي في نقضها سالبة جزئية، يعني لو جاءنا فرد واحد، هذا الفرد لا ينتفع بالخصائص التي كانت محصلة أين فيما تم استقراءه، من قبيل أنك رميت خشبة في الماء فرأيتها ماذا؟ أنها تغرق لا تطفو. إذا لا يمكن لك بعد ذلك أن تقول كل خشب يطفو. لماذا؟ لأنه هذه الموجبة الكلية التي كنت أنت بصددها نقضت بسالبة جزئية واحدة. نفس الكلام عندما نأتي إلى كل حديد يتمدد بالحرارة، لو افترضنا أنه تحصل عندنا قطعة واحدة من الحديد، وهذه القطعة من الحديد في المقام رغم أنها من الحديد موضوعا لكنها ليست من الحديد حكما، بمعنى أنها لا تتمدد بالحرارة، حينئذ أيضا ليس لك أن تقول في المقام ماذا؟ كل حديد يتمدد بالحرارة. إذن هذه الشروط التي ندخلها في المقام حتى يمكن من خلالها أن نستحصل موجبة كلية تامة على مستوى جميع الزمانكيات، كل الزمان كل المكان، هذه تبدو مشكلة. لذلك قال السيد الشهيد الصادر رحمة الله تعالى: فلا يمكن الاستقراء أن يؤدي لهذا الاستقراء أن يؤدي إلى تعميم كلي يشمل الأفراد الممكنة للكلي جميعا، كالتعميم القائل أن كل إنسان يجوع، إلا بقفزة من الخاص إلى العام كما فعل من المنطق الأرسطي. المنطق الأرسطي كما قلنا وقف على الاستقراء الكامل، لكن هذا الذي عبرنا عنه بالاستقراء الكامل المتمم، فهو في الحقيقة استقراء ناقص، غير أن هذا الاستقراء الناقص تمم بحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز، وبذلك يخرج الاستقراء عن كونه استقراء كاملا. مرة أخرى نقول أي سيدنا شهيد، ومن قال لك بأن هناك استقراء كامل حتى تجعل هذا نقدا من النقود ونقدا من النقود على من؟ على المنطق الأرضي. فالاستقراء الكامل بتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه إذا لا يمكن أن يستخدم للاستدلال على القضايا الكلية في العلوم استخداما منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض، وهذا واضح جدا. هذا الاستقراء الكامل الذي نحن بصدده والمعبر عنه بأنه المتمام لا يمكن أن يكون ماذا؟ قائما على أساس مبدأ عدم التناقض لو كان على مستواه. نعم، لو آمنا بأنه يمكن أن يكون متمما بحكم الأمثال وفيما يجوز وما لا يجوز واحد، يكون حينئذ ماذا؟ منتجا، لأنه سوف يتحول إلى حالة استنباطية. فنقول مثلا كل حيوان، كل إنسان يموت، وزيد إنسان فهو يموت. لاحظ، لكن سوف تواجهنا الإشكالية الأخرى التي سوف يمر عليها بعد ذلك السيد الشهيد فيما ذكره الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي، وهذه الإشكالية أيضا إشكالية غير دقيقة سوف نقف عليها بعد ذلك. بالنسبة للنقطة الرابعة التي مفادها أنه هذا الاستنباط فيه مشكلة إذا صح التعبير الاستحكام المسبق. لماذا؟ لأنه من أين لك إذا صح التعبير أن تحكم أن كل إنسان إلا إذا كان زيد داخلا ضمن دائرة الإنسان الذي يموت. بالتالي عندما تقول زيد يموت هذا تحصيل للحاصل، فهذه الإشكالية التي سوف نقف عليها بعد ذلك. لذلك قال فالاستقراء الكامل إذن لا يمكن أن يستخدم للاستدلال على القضية الكلية في العلوم استخداما منطقيا على أساس مبدأ عدم التناقض. لماذا؟ لأن النتيجة فيها دائما تأتي أكبر من المقدمات بناء على القفزة، لأن هناك قفزة. لاحظ، والسيد الشهيد يعتقد بأن هذه القفزة على مستوى المنطق الأرسطي غير مبررة، يعني التبرير الذي ورد في المقام القائم على أساس، هذه نقطة جدا مهمة، القائم على أساس حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد ليست بديهية وليست ضرورية وليست من الأوليات كما سوف يأتي بعد ذلك. جيد، لأن النتيجة فيها في هذا الاستقراء الكامل دائما تجيء أكبر من المقدمات نظرا لاستيعاب النتيجة لأفراد المستقبل أو عفوا ولأفراد الممكنة التي لم يشملها الاستقراء، وذلك بسبب القفزة. ولا فرق في ذلك بأن نجعل الاستقراء منصبا على الجزئيات كخالد وبكر وزيد لاستخلاص حكم عام للنوع، كالحكم القائل أن كل إنسان يجوع في الإشكالية. يعني لا فرق في الإشكالية بين أن يكون الذي يصب عليه الاستقراء هي الجزئيات أو الأنواع، أو منصبا على الأنواع كالإنسان والحصان والأسد لاستخلاص حكم عام للجنس القائل بأن كل حيوان يموت. فإن كل من النوع أو الجنس لا يتمثل من الناحية المنطقية في الأفراد أو الأنواع التي وجدت فعلا فحسب، لا، أيضا نحن نحتاج أن نستقرأ المساحات الآتية على مستوى الأنواع على مستوى الأجناس. لاحظ، هذا مثلا أنك تقول مثلا أن كل إنسان يموت، كل حيوان يموت على مستوى النوع على مستوى الجنس، لكن أيضا من قال لك مثلا على سبيل المثال أن هذه الكلية في دائرة الجنس أو هذه الكلية في دائرة النوع لا يأتي بعد ذلك نقض لها على مستوى الأفراد الممكنة أو على مستوى الأفراد المستقبليين؟ من قال لك لا يوجد نقض؟ فإن كل من النوع أو الجنس لا يتمثل من الناحية المنطقية في الاستقراء الكامل في الأفراد أو الأنواع التي وجدت فعلا فحسب، بل أن بالإمكان منطقيا أن توجد للنوع أفراد أخرى وللجنس أنواع أخرى. ومن الطبيعي عندئذ أن يعجز الاستقراء على مستوى كونه كاملا عن إعطاء حكم عام على النوع أو على الجنس ما دام أن هناك أفراد ما سوف تأتي. عندما نقول أفراد أعم من أن تكون نوعية أو جنسية، يعني ما دام ربما أنه تأتي هناك أفراد في داخل النوع أو أفراد في داخل الجنس، يعني أنواع في داخل الجنس، وإنما يؤدي إلى حكم ممتد في حدود الأفراد الموجودة التي تم فحصها خلال عملية الاستقراء، فيكون الاستقراء كما قلنا مرارا وتكرارا هو استقراء ناقص. وهذه الإشكالية إشكالية واضحة. نعم هذه الإشكالية لا ترد على المنطق الأرسطي، من الآن نقولها. لاحظ لماذا أنها لا ترد على المنطق الأرسطي؟ لأنه باختصار جدا شديد المنطق الأرسطي من أول الأمر اعترف بالمسألة ووجد لها حلا، فهو اعترف أولا بعدم وجود الاستقراء الكامل الموضوعي، قال لا يوجد مثل هذا الاستقراء الكامل الموضوعي. ثانيا اعترف بوجود الاستقراء الناقص. ثالثا جعل من ذلك الاستقراء الناقص استقراء متمما من خلال قاعدة حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. إذن هذا النقد الذي جاء به السيد الشهيد الصاد رحمة الله تعالى عليه كان ملتفت له من قبل المنطق الأرسطي بشكل واضح جدا وبين جدا، وبالتالي أجيب عنه، ولا توجد في دائرة المنطق الأرسطي إشكالية إذا صح التعبير تحتاج إلى حل على مستوى نظرية المعرفة. نعم السيد الشهيد بعد ذلك يحاول أن يوجد ثغرة في المقام على مستوى المتمم، لأنه من دون المتمم نحن عندنا مشكلة عويصة جدا على مستوى المنطق الأرسطي، يعني من دون حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد قطعا لا يمكن لك أن تقف على ماذا؟ على حكم كلي، بالتالي لا يمكن لك ماذا؟ أن تقف على نظرية معرفة كاملة. سوف نأتي بعد ذلك. هذا بالنسبة إلى الإشكالية الأولى. نأتي إلى الإشكالية الثانية التي هي إشكالية جدا خطيرة وجدا عويصة أيضا، بعد ذلك أيضا سوف نقف على مستوى الحلول التي طرحت لها. وإن كان السيد طباطبائي رحمة الله تعالى عليه ركز على هذه النقطة الثانية تركيز عالي جدا، أين؟ في أصول الفلسفة. يعني عندما نراجع أصول الفلسفة نجد بشكل واضح جدا أن السيد الشهيد الصادر قد أن العلامة طباطبائي قد صلى نفسه زكية وقف على هذه النقطة بشكل مركز. لماذا؟ لأنها نقطة جدا مهمة، وهي لاحظ معي، نحن عندما نريد أن نستقرأ جزئية ما من الجزئيات، هب مثلا على سبيل المثال أنه أنا أريد أن أستقرأ زيدا يجوع على سبيل المثال، أو أن هذه القطعة من الخشب ماذا تطفو في الماء، أو أريد أن أستقرأ هذه القطعة من الحديد وأنها تتمدد بالحرارة، وهب أن النتيجة كانت إيجابية، يعني ماذا؟ يعني أن الحديد يتمدد، أن الخشبة تطفو على الماء، أن زيد يجوع، هب نعم. لكن الإشكالية التي تأتي في المقام وإشكالية جدا مهمة، أنه من أين لك أن تحكم بأنه هذا الحكم الذي توصلت إليه الآن ماذا؟ هو حكم كلي سائر على مستوى ذلك الموضوع الذي حاولت أن تجربه وتدرسه مطلقا. يعني ماذا؟ يعني مثلا على سبيل المثال يمكن أن يقال في المقام إنما هذه الخشبة حصلت فيها حالة الطفو، أنها طفت على الماء مثلا لاحتمال أن الماء ماذا به؟ مالح. لاحظ، فلو افترضنا بأن الماء لم يكن مالحا كما لو كان عذبا أو كان مج على سبيل المثال، لم يكن حتى عذب كان مج، لاحظ، إذن حينئذ ربما ماذا؟ أدى إلى غرق قطعة الخشب. لاحظ، بالتالي أيضا هنا سوف نعمد إلى إدخال بعض القيود على مستوى هذا البعد الجزئي البسيط في هذه القطعة، هذه القطعة، فنقول هذه القطعة من الخشب تطفو على الماء، هذا الماء ليس أي ماء، وهذه القطعة من الخشب ليست أي قطعة أخرى من الخشب. لاحظ، إذن في عملية التحصيل للنتيجة أيضا سوف تضيق علينا الدائرة بشكل أكبر. لماذا؟ لأن الدائرة الشرطية أيضا ماذا؟ سوف تدخل على الخط. هذه القضية الشرطية، هذا الماء بالخصوص، هذه القطعة من الخشب بالخصوص، زيد هذا زيد الذي يجوع في الساعة 12 ظهرا مثلا، لم يجوع في الساعة مثلا 10 صباحا أو 9 صباحا، وإنما حصل عنده حالة الجوع الساعة 12 ظهرا. لاحظ معي مستوى القيود، ها؟ وأيضا عندما تأتي مثلا إلى قطعة الحديد نفس الكلام، ربما تدخل عليها بعض القيود نتيجة مثلا الشرائط المناخ، أنها إنما تمددت بسبب مثلا على سبيل المثال مستوى معين من الحرارة، لا تتمدد بأي حرارة كانت. لاحظ، بالتالي تحصل الإشكالية هنا بدائرة أعوص. لماذا؟ لأنه حتى الأفراد الموجودة، فضلا عن الأفراد غير الموجودة، لا يمكن أن نفرض لها في المقام ماذا؟ كل القوانين التي نعتقد بأنها تعطينا مساحة كلية. لاحظ، يعني من أين تعرف على سبيل المثال أن هذه الخشبة دائما تطفو؟ افترض أنك تريد أن تعطي قاعدة كلية فقط لهذه الخشبة، لهذه القطعة من الخشب، فتقول هذه القطعة من الخشب دائما تطفو على الماء، من أين لك أن تعرف؟ ربما، لاحظ معي، ربما إنما طفت في المقام على مستوى هذا الماء، ولكن لو غيرنا هذا الماء إلى ماء آخر، من قال لنا في المقام، من أين يقال لنا في المقام من أنه سوف تنتج هذه النتيجة التي نريدها والتي مفادها ماذا؟ أن الماء سوف يكون عاملا أساسيا في طفو هذه الخشبة دائما وأبدا. هذا التداخل الجزئي، وهذه مسألة جدا مهمة أيضا، سوف يسبب كما قلنا إلى تضييق دائرة الاستقراء. لاحظ، قال وإضافة إلى ذلك، يعني إضافة إلى المشكلة السابقة التي كانت على أساس ما يمكن أن يدخل في دائرة الاستقراء أو على مستوى الأمد البعيد، إضافة إلى ذلك أن الاستقراء وحده حتى بالنسبة إلى الجزئيات التي بين أيدينا لا يمكن أن يثبت منطقيا ذلك الحكم الذي وصلنا إليه إلا في اللحظات التي تمت فيها عملية الاستقراء. يعني لا بد أن ندخل في المقام 50 قيد. لاحظ، ربما مثلا أنه طفت على سبيل المثال لأن الجو حار، لا نعرف، لابد أيضا أن ماذا؟ أن نعمل على أن نقيسها في الجو البارد، وهكذا. افترض، جيد، فنحن حين نفحص خالدا فنجده يجوع ضمن استقراءنا الشامل لكل أفراد الإنسان فرضا، لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالحكم بأن خالدا يجوع في كل الحالات، حتى مثلا في الساعة 9 صباحا أو حتى وهو نائم مثلا، لأننا في استقراءنا لم نفحصه إلا في حالة واحدة في زمان معين في مكان ما معين. افترض أن المكان أثر في الجوع، ده الزمان، يعني ليس لأنه مثلا الساعة 12 بل لأنه مثلا فوق الجبل أو لأنه في السفح، ربما أنه الصعود يؤثر عليه جوعا أو أن النزول يؤثر عليه جوعا، فتعميم الحكم لخالد بأنه دائما يجوع هذا أيضا مشكل، بأنه يجوع لغير الحالة التي دخلت في استقراءنا الكامل مباشرة لا يمكن أن يستند منطقيا إلى عملية الاستقراء، بل هو أيضا سوف يسير من الخاص إلى العام على مستوى الفرد الواحد. لاحظ عمق الإشكالية، على مستوى الفرد الواحد هو ماذا به؟ هو يسير من الخاص إلى العام، وبالتالي على مستوى الفرد الواحد يستبطن الثغرة التي يواجهها في كل دليل يسير من الخاص إلى العام، وهي ماذا؟ وهي القفزة. إذن إذا أردت أن تحكم دائما على هذه الخشبة أنها تطفو على الماء وعلى زيد أنه يجوع على سبيل المثال، إذن لابد ماذا؟ إذن لابد أن تقفز، إذا صح التعبير، أن تحصل حالة قفزة من الخاص إلى العام، لأنه أنت في المقام لا يوجد عندك إلا حكم جزئي. هذا الحكم الجزئي ماذا به؟ أنت حاولت من خلاله أن تعمل أن تجعل هنا حالة قفزة، أن تقفز، وأن تصل إلى أين؟ إلى حالة أنه دائما زيد يجوع أو دائما هذه الخشبة تطفو على الماء. وهكذا نعرف بحسب النتيجة، لاحظ النتيجة المهمة، هكذا نعرف أن العلوم بحكم اشتمالها على القضايا الكلية لا يمكن أن تقوم على أساس الاستقراء الكامل، ولا يمكن أن تستمد قضاياها الرئيسية منه استمدادا ماذا؟ منطقيا. هذه قضية جدا عويصة، جدا خطرة، لماذا؟ لأنه أنت على مستوى، إذا صح التعبير، جميع العلوم تريد أن تتعاطى، أن تتعامل مع ماذا؟ مع الكليات، لا تريد أن تتعاطى مع الجزئيات. دائما أنت تريد قانون عام. هذا القانون العام ماذا به؟ يكون أساسا في عملية بلورة مساحة العلوم إلى ساحة العملية. من أين لك في المقام أن تأتي بهذا القانون؟ طبعا قلنا هذا المقدار، المنطق الأرسطي إذا صح التعبير في راحة منه، لا توجد عنده مشكلة، لأن المنطق الأرسطي كما قلنا حل الإشكالية عنده. كيف أنه حل الإشكالية في المقام؟ ببساطة حل الإشكالية من خلال حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز. واحد، لاحظ، فطبق هذه القاعدة بشكل كامل وكلي على مستوى الفرد، على مستوى الكل من غير فرق. جيد، هذا بالنسبة إلى النقطة الثالثة التي تبينت بشكل أو تبين بشكل واضح جدا أن سيد الشهيد الصادق رحمة الله تعالى عليه كان المفروض به أن يأتي بهذا الكلام في أول الكتاب حتى يتبين، إذا صح التعبير، المقادير التي تسير عليها الدائرة الأرسطوية أو الدائرة التجريبية التي سوف يأتي بعد ذلك الحديث عنها مفصل. جيد، عندما نأتي إلى النقطة الرابعة، في النقطة الرابعة أيضا يقع الكلام في دائرة الاستقراء الكامل. في دائرة الاستقراء الكامل أيضا سوف نواجه مشكلة بالنسبة إلى تلك الجزئيات التي استقرأناها في المقام. لماذا؟ لأنه في المقام يراد أن يركز على الاستقراء الكامل من جهة الإشكال، أنه على مستوى الاستقراء الكامل لا توجد نتيجة جديدة، فكل ما تريد أن تفرضه في دائرة الجزء هو تم استقراءه مسبقا. يعني عندما تقول في المقام مثلا كل إنسان يموت، والمفروض في المقام أنك أجريت مسحا ميدانيا لكل الإنسان، لكل الناس، ورأيت أنهم يموتون بما فيهم زيد، لاحظ، بالتالي عندما تقول كل إنسان يموت وبما أن زيد إنسان فهو يموت، هذا تحصيل للحاصل. المشكلة في المقام أننا دخلنا في دائرة ماذا؟ الاستقراء الكامل، مع أنه من الواضح أن هذه الإشكالية لا تتوجه على الاستقراء الكامل، وإنما تتوجه ماذا؟ على الاستنباط الأرسطوي. والظاهر أن هذا الخطأ هنا في المقام الذي ساقه السيد الشهيد والذي سوف يجيب عليه بعد ذلك، بأن هذه الإشكالية لا تتوجه للاستقراء الكامل واقعا، وإنما تتوجه لمن؟ للاستنباط في الواقع، جاءت من الدكتور زكي نجيب محمود في المنطق الوضعي صفحة 403. وواقعا هذه الإشكالية هي الإشكالية التي بينها فرانسيس بيكون ضد المنطق الأرسطي. هذه من أهم إشكاليات فرانسيس بيكون على المنطق الأرسطي، لكن مع الأسف هنا بصيغة الإشكال على الاستقراء الكامل، في حين أن الإشكالية ليست على الاستقراء الكامل، لا، وإنما الإشكالية على الاستنباط إذا صح التعبير، وهو كما قلنا مرارا وتكرارا أنه هناك على مستوى نظرية المعرفة يقال في المقام أنه لما كان زيد ضمن الاستقراء الأول أو قم ضمن القياس الأول كل إنسان يموت، إذن زيد سوف يموت ضمن القياس الأول عندما نقول كل إنسان يموت، فمن أين لكم بعد ذلك أن تقولوا ماذا؟ زيد يموت. هذا تحصيل للحاصل، لا توجد إذا صح التعبير نتيجة جديدة في المقام إطلاقا. لاحظ، قال إن الاستقراء الكامل واجه في بعض الدراسات الحديثة، ويقصد بها المنطق الوضعي للدكتور زكي نجيب محمود في صفحة 403، اعتراضا لا يستهدف المناقشة في كون الاستقراء الكامل برهانا بالمعنى الأرسطي فحسب كما تقدم في النقطة الثانية، بل ينكر هذا الاعتراض على الاستقراء الكامل أن يكون دليلا بأي شكل من الأشكال. لماذا؟ لأن ما يحاول المستقرئ الاستدلال عليه بالاستقراء معروف لديه قبل ذلك خلال نفس عملية الاستقراء، وهذا خطأ واضح. لماذا؟ لأنه هذا إنما يكون للاستنباط لا يكون للاستقراء. الاستقراء هو يتعرف على كل جزئية جزئية في حينها عندما يقوم بعملية استقراءها، عندما يستقرئها، عندما يقوم بعملية الاستقراء. نعم في الاستنباط كما قلنا نواجه هذه الإشكالية، لا في الاستقراء. ويوضح هذا الاعتراف في النص التالي. النص التالي المنقول عن من؟ كما قلنا عن الدكتور زكي نجيب محمود. قال: افرض أن النتيجة التي أصل إليها بالعملية الاستقراء هي أن كل مادة تتعرض للجاذبية باعتبار منطق نيوتن. أنتم تعرفون أن نيوتن استكشف، لا نقول أنه أنتج، إنما استكشف أن كل مادة تتعرض للجاذبية، وإن كانت الآن هناك مشكلة عويصة جدا موجودة، وهي أنه المادة فقط أم المادة والكثافة. لاحظ. ثم إذا افترضنا أن كل مادة تتعرض للجاذبية، هذه الجاذبية من الأكبر أم من الأصغر؟ إذا قلنا من الأكبر، إذن على الكواكب الكبرى أن تجذب ماذا؟ كل الكواكب الصغيرة فتلتحق به. يعني لماذا تبقى هذه؟ المفروض أن الجاذبية جاذبية بعد، يعني تسحب إلى الآخر. لاحظ. إذن لماذا نرى بأنه الكواكب الكبرى لا تجذب ماذا؟ الكواكب الصغيرة. وإذا قلنا بأن الجاذبية لا تتحقق إلا ضمن مثلا قياسات معينة، كان يكون جسم كبير جدا يعني تجذبه، إذن علينا في المقام نحن الأجسام الصغيرة أن نطفو في الفضاء، أن لا ننجذب إلى الأرض. ما معنى أننا نحس بالتعب عندما نصعد على الجبل، نحس بالراحة عندما ماذا ننزل إلى السهل؟ بالتالي هذه النظرية الآن، وهي أن كل مادة تعرض للجاذبية هناك إشكاليات عليها لابد من إعادة دراستها والتأمل فيها. على كل حال، قال: إذا افترضنا أن كل مادة تعرض للجاذبية، ثم أفرض أنني لم أستبح لنفسي أن أحكم هذا الحكم في النتيجة إلا بعد أن استقصيت واستقرأت في كل أجزاء المادة. افترض أنك استقرأت كل أجزاء المادة، لاحظ، ونرمز لعينات على مستوى البعد الرياضي، لأننا بعد ذلك سوف ندخل في المجال الرياضي بشكل واضح جدا، ونرمز لعينات المادة التي بحثناها ووجدناها أنها معرضة للجاذبية بالرمز، مثلا حجر واحد، هو عبر هنا سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثة، ونفترض أو نعبر أنه عندنا حجر رقم واحد، حجر رقم اثنين، حجر رقم ثلاثة، فسوف يكون الاستدلال على النحو التالي على مستوى المجموعات المملأة، لأنه تعرفون في الرياضيات عندنا المجموعات الفارغة وعندنا المجموعات المملأة. المجموعات المملأة هي تلك المجموعات التي تكون مملأة من أول الأمر. المجموعات الفارغة لا، هي تكون فارغة من أول الأمر لكن بعد ذلك سوف تملأ تبعا لماذا؟ للفراغ الموجود فيها. سوف نشرحها في محلها إن شاء الله عندما نصل إلى البحث الرياضي، سوف نفصل هذه الأمور بشكل تفصيلي لأنها جدا مهمة. الآن فقط نقف عند هذا المثال الذي أعطاه الدكتور زكي نجيب محمود. قال: فسيكون الاستدلال على النحو التالي، أن الحجر واحد، الحجر اثنين، الحجر ثلاثة يساوي هذه النقاط، ثلاث نقاط بمعنى بالبعد الرياضي الترميزي، تساوي سين، سين يعني كل المجموعة قاف، المعبر عنها بأنها مجموعة قاف معرضة للجاذبية، أي بمعنى أنه جميع هذه الجزئيات التي موجودة عندها ضمن مجموعة قاف، الحجر ضمن مجموعة قاف الذي يعبر عنه بحجر واحد وحجر اثنين وحجر ثلاثة معرضة للجاذبية. نتيجة ما هي؟ لاحظ. إذن سين واحد، سين اثنين، سين ثلاثة، يعني حجر واحد، حجر اثنين، حجر ثلاثة يساوي سين قاف، يعني يساوي مجموعة قاف هي كل أجزاء المادة، لأنه المعرض للجاذبية هي أجزاء المادة، يساوي الثلاثة نقاط، نقطتين وفوقها نقطة، تساوي كل المادة معرضة للجاذبية من قبل أن يقال مثلا كل إنسان يموت. جيد. فإذا صادفني حجر مثلا وعرفت أنه معرض للجاذبية، لا لأني أستدل حكما جديدا، بل لأن الحجر قد سبق ذكره في المقدمات، افترض أني قد استقرأته سابقا، وإلا لما كان استقصاء الأمثلة في المقدمات كاملا، والمفروض أنه عندنا استقراء كامل، إنما يكون الاستدلال حين يصادفني الشيء لم أكن قد بحثته بذاته ضمن الأمثلة التي أدت إلى النتيجة التي مفادها أن كل حجر مثلا ماذا به معرض للجاذبية، فأستدل أن الحكم الذي في النتيجة لابد أن يكون منطبقا عليه أيضا بالرغم من أني لم أكن قد بحثته. لاحظ هنا خلط، هذا البحث من الواضح جدا أنه فيه ماذا؟ خلط. لماذا؟ لأن هناك خلط في المقام بين الاستقراء وبين الاستنباط. هذا الاعتراض يرد على الاستنباط ولا يرد على الاستقراء. لذلك يبدأ السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه يجيب على هذا الخلط بين الاستقراء وبين الاستنباط الذي سوف نأتي إلى التعرض إليه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.